الحمد لله، مده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في خيار التدليس، وكنا وقفنا عند قول المصنف وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام.
نعم. قال فإذا تبين له التدليس، يعني تبين للمشتري ثبت له الخيار، إذا تبين له التدليس فإنه يكون له الخيار. قال وكذا، نعم،
وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام.
وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي جمع اللبن في ضرع البهيمة، وهو محرم هذا الفعل للنهي الوارد فيه،
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.
نعم. دليل التحريم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: لا تصر الإبل بضم المثنى، لا تصر الإبل ضم المثنى الفوقية وفتح الصاد المهملة، من صر يصري، صر يصري على الأصح. وأصل التصرية حبس الماء، حبس الماء، يقال صريت الماء إذا حبسته. قال الشافعي رحمه الله: هو ربط أخلاف الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظنها المشتري كثيرة، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرة أو مرتين أو ثلاثا وقف على التصرية والغرر. وتسمى المصراة محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل هو الجمع الكثير، جمع الكثير يقال له حفل، احتفل الناس يعني اجتمعوا. قال إيش؟ لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك هذا المشترى على ما فيه، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. استدل بالحديث على أن النهي في المعاملات لا يقتضي فساد المنهي عنه، وهو معنى قول بعض الأصوليين إن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه، فلذلك يصح البيع مع الإثم، والمشتري بالخيار، والمشتري بالخيار، إن شاء قبل المشترى على ما فيه، وإن شاء رده ورد صاع من تمر. هذه المسألة اللي بيع المصراة، يعني بعض الفقهاء لم يرى الرد فيها، ورأى أن هذا رد الصاع من تمر يخالف الأصول، لأن الأصول تقتضي أن يرد المثل أو يرد القيمة، والتمر ليس مثلا للبن. وهذا يجرنا للكلام على مسألة ما يقال بأنه يخالف الأصول أو خلاف القياس. فهل في الشريعة ما يكون خلاف الأصول أو يخالف القياس؟ فالذين يعني منعوا رد صاع التمر قالوا إذا اشترى المصرة فليس له ردها بذلك العيب مطلقا، وإنما له المطالبة بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العيب. ويقولون إن الحديث الوارد في ذلك أو حديث أبي هريرة الذي قرأناه قبل قليل وإن كان صحيحا في ذاته ولكن يعارضه شيء واحد آخر، وهو أن القياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قد دل على أن ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيمة، ترد مثل ما صار العيب فيه أو صار فيه العيب أو قيمة ذلك. قال وفي مسألة المصرة قد تعدى البايع بالتصرية تغريرا بالمشتري، فعليه أن يضمن قيمة النقص الحاصل، يعني البايع يعطي إيش المشتري قيمة هذا النقص الذي حصل في هذه المصرة، لأن المشتري اشتراها على أنها ذات لبن فتبين أنها ليس ذات لبن، إذن يكون عيب، إذن يعوضه البائع عن النقص الحاصل. أما المشتري يقولون فلم يتعدى بالحلب، وعلى فرض أنه تعدى يعني يريد أن يرد هذه المصرة فإنه يلزم بقيمة اللبن أو مثله، يلزم بقيمة اللبن أو مثله. والتمر ليس واحدا منهما، ليس هو المثل وليس هو القيمة، فكان الحديث مخالفا للقياس فلم يعمل به، فلم يعمل به. وفي مسائل كثيرة يقول بعض الفقهاء أنها على خلاف القياس، فما كان خلاف القياس يقدم عليه القياس، يقدم عليه القياس. الإمام ابن القيم تكلم على هذه المسألة كلاما شافيا في هذا الموضوع، فذكر أن من الأمثلة التي قيل فيها تقديم القياس على الحديث إذا كان الحديث يخالف القياس. طب القياس المقصود به جملة من الأصول ثبتت تدل على شيء، فيكون هذا الدليل أو هذا الحديث يخالف هذه الأشياء، يخالف هذه الأشياء، فإذا خالف هذه الأشياء فإنه يقدم إيش القياس ويؤول الحديث. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن الأمثلة رد حكم المصرة بالمتشابه من القياس، رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرة، لأن الحديث صحيح وصريح شاء ردها ومعها صاع من تمر. يقول بالمتشابه من القياس، القياس يدل على إيش اللي ذكرناه، أنه إيش يضمن قيمة اللبن أو مثله، والتمر ليس واحدا منهما، فكان الحديث مخالفا للقياس فلم يعمل به. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن الأمثلة التي يقال أنها تخالف القياس، يقول: رد حكم المصرى بالمتشابه من القياس، رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرى بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا الحديث يخالف الأصول. ما هي الأصول؟
حديث
أن هي رد القيمة أو رد إيش؟ المثل، والتمر ليس واحدا منهما، أن هذا الحديث يخالف الأصول فلا يقبل. فيقال جواب عن هذا: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. هذه هي الأصول. الأصول هو استدلال بالكتاب، استدلال بالسنة، الاستدلال بالإجماع، الاستدلال بالقياس الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة. فالحديث الصحيح أصل بنفسه، حديث الصحيح يعني إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أصل فيما جاء فيه، لا يعارض فيقال خالف أصولا أخرى، وإنما نعتبره أصلا بنفسه. فالحديث الصحيح يقول الإمام ابن القيم أصل بنفسه، فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ كيف يقال إيش؟ الأصل يخالف نفسه. يقول: هذا من أبطل الباطل. والأصول في الحقيقة يقول إثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما، يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالسنة أصل قائم بنفسه، السنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع. فكيف يرد الأصل بالفرع؟ كيف يرد الأصل بالفرع؟ يعني الذين ردوا حديث المصرى قالوا إيش؟ القياس يقتضي الرد بالمثل أو القيمة، وهذا ليس مثل ولا قيمة. فيقال لهم بأن هذا الحديث أصل بنفسه في هذا المعنى، في هذا المعنى الذي جاء فيه، فكيف نرد الأصل بالفرع اللي هو إيش؟ اللي هو القياس. يقول الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على أصل، القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس فهذا، فعلى أي شيء تقيس؟ يقول ابن السمعاني الشافعي في كتاب القواطع: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، متى ثبت إيش؟ الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بإيش؟ بالقياس، وهو مردود باتفاق العلماء أنك ما ترد الخبر أو ترد الحديث بالقياس، لأن الحديث أصل فيقدم على القياس. يقول ابن القيم: وقد تقدم موافقة حديث المصرى للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح. وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له. يقول: فيا لله العجب، كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل، وخالف خبر المصرات للأصول حتى رد؟ هو يشير إلى الخلاف الذي بين الجمهور وبين الحنفية، لأن الحنفية يرون جواز التوضؤ بالنبيذ ما هو النبيب؟ هو الماء إذا وضع فيه التمر حتى تغير لونه بالتمر، حتى تغير لونه بالتمر أصبح نبيذا. الحنفية خلاف بينهم، بعضهم جوز وبعضهم منع، لكن المشهور في المذهب أنه يجوز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء ولا يتيمم، أن يتوضى بالنبيذ. النبيذ هذا أصبح إيش؟ يعني على قول الجمهور الماء ينقسم كم قسم؟
ثلاثة
أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الماء الذي على خلقته، مياه الأبار والأنهار. والطاهر هو الماء إذا خالطه الطاهر فغيره لكن ما جعله نجسا، لكن غلب عليه حتى تغير الماء، مثل العصير ومثل الشاي والقهوة، هذه طاهرة لكن هل أصبحت ماء؟ الجمهور يرون أنها من جملة الماء لكنها طاهرة غير مطهرة. الطهور طاهر ومطهر، والطاهر طاهر في نفسه لكن ليس مطهر لغيره، والنجس هو الذي دخلته النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. وعلى قول شيخ الإسلام أن المياه قسمان: طهور ونجس. والطهور هو الماء الطاهر الذي بقي على خلقته ولم يتغير، والنجس هو الذي تغير بالنجاسة ولا يرى في قسم ثالث، لأن القسم الثالث لم يعد ماء إلا على سبيل إيش؟ الإضافة: ماء قهوة، ماء شاي، ماء عصير، ما عاد اسمه ماء لأنه بهذا التغير لم يعد ماء. وحتى على قول الجمهور ولو كان ماء طاهر لكنه إيش؟ لا يتوضى به، غير مطهر. على قول الحنفية أنك تتوضى بالنبيذ. طيب الوضوء بالنبيذ يخالف الأصول، لأن الأصول تقتضي إيش؟ ها؟
وضوء بالماء
تقتضي إن, 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 إن المطهر هو الماء، فإذا عدم الماء ينتقل إلى البدل الذي هو إيش؟ التيمم، ولا يتطهر بالعصير. طبعا الحنفية يستدلون بحديث، وإن كان الجمهور يرون ضعفه، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ليلة الجن: ما في إداوتك، الإداوة التي معه؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. فأخذ به الحنفية قالوا: إذن هو ماء طهور، إذن يتوضى به. فقدموا الحديث الضعيف على القياس، وهذا دليل على أن يذكره بعض الحنفية أبا حنيفة يرد الأصول بالقياس، هذا ما هو صحيح. فلذلك نجد هنا أخذ بالحديث وإن كان ضعيفا وقدمه على القياس، لأن القياس يقتضي إيش؟
عدم الوضوء،
إنك إذا عدمت الماء ما تتوضأ بالعصير والماء الطاهر، إنما تتوضأ إنها تنتقل إلى التيمم. كذلك مثل حديث القهقه، الحنفية أو المشهور على الإمام أبي حنيفة أنه إذا قهقه الإنسان في صلاته بطل صلاته وبطل وضوءه. القياس يقتضي إيش؟ أنه تبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، لأن ما لا يبطل الوضوء خارج الصلاة لا يبطله في الصلاة. لكن أبا حنيفة ترك القياس بالحديث الضعيف أن أحد الصحابة أو بعض الصحابة ضحكوا قهقهة لرجل سقط في مكان أو في حفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك قهقهة فليعد الصلاة والوضوء. معنى الحديث ما يصح، لكن الشاهد يعني أن بعض الأصول اللي تنسب لأبي حنيفة ما تصح عنه وإن كانت موجودة وكذلك في بقية المذاهب، لأنك تجد من ينسب إلى المذهب أشياء قد لا تكون هي قول الإمام، وهذا في كل مذهب، لأن المذهب لا يلزم أن يكون هو قول الإمام، وإنما اصطلح عليه علماء المذهب فاعتبروه مذهبا، وقد تكون الفتوى على خلاف المذهب ويكون العمل على خلاف المذهب، وهذا تجده عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية. فابن القيم يتعجب فيقول حديث المصراة حديث صحيح وصريح ويدل على أنك ترد صاع من تمر، ها؟ ونرد بدعوى مخالفة القياس، ولا نرد إيش الوضوء بالنبيذ وخالف القياس على الأصل اللي أصلوه، وأيضا الحديث فيه ضعيف، فكيف يكون الحديث الصحيح اللي هو خبر المصراة يخالف الأصول فيرد، والحديث الضعيف الذي في النبيذ يخالف الأصول ولا يرد؟ ثم ذكر جملة مما يوضح هذه المسألة، فقال ومما قيل إنه على خلاف القياس حديث المصرى، قالوا وهو يخالف القياس من وجوه، منها أنه تضمن رد البيع بلا عيب ولا خلف في الصفة، بلا عيب ولا خلف في الصفة، ومنها أن الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ يعني أن الشيء الذي يوجد عند المشتري فإنه في ضمان إيش؟ المشتري يضمنه، لأنه نما بعدما انتقل إليه الشيء المباع. فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه، وقد ضمنه إياه، يعني في الحديث، يعني الذي يوجد عند المشتري لا يضمنه المشتري لأنه حدث في إيش؟ في ملكه. وهنا في حديث المصرة يرد المشتري إيش؟ المشترى، ويرد صاع من تمر. قال ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله، ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة، والتمر لا قيمة ولا مثل، ومنها أن المال المضمون إنما يضمن بقدره في القلة والكثرة، وقد قدر هنا الضمان بإيش؟ بصاع، سواء كان اللبن قليل أو كثير. يقول ابن القيم، هو عقد شيء أشبه ما يكون بالمحاورة، يقول قال أنصار الحديث كل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان إيش؟ لو خالفها يكون إيش؟ أصل، لو خالفها يكون أصل بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، كما أن غيره الحديث التي صحت في جملة من الأحكام صارت أصلا لهذه الأحكام، ولم ترد بدعوى وجود أحكام أخرى تخالفها. قال ولو خالفها لكان أصلا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح. ثم يقول أما قولكم إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة، فأين في أصول الشريعة المتلقاه عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد في هذين الأمرين؟ هل الشريعة حصلت الذي يرد في هذين الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة، ولن تجد إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلا.
لأن عندنا خيار التدريس وخيار العيب وخيار الخلف في الصفة، والثمان خيارات هذه كلها إيش بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بسبب العيوب التي وجدت أو الغش أو الغرر. فالشارع لم يحصل الأمور في شيئين اثنين. ثم نقول يقول بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتم، وهو الرد بالتدليس والغش، فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد. بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب، فإن البائع يعني في التدليس يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلس عليه، فكان له الخيار بين الإمضاء وإيش والفسخ. ولو لم تأتي الشريعة بذلك لكان هذا هو محض القياس وموجب العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على إيش؟ بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أن المشترى على خلافها لم يبذل فيها ما بذل. فإلزامه للمبيع، إلزام المشتري للمبيع مع التدليس والغش، هذا من أعظم إيش؟ الظلم الذي تنزه الشريعة عنه. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان، الخيار للركبان إذا تلقي الركبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم بالخيار إذا وجدوا أن السعر يختلف أما اشتري منهم قبل أن يصلوا السوق. وذكر الإمام ابن القيم كلاما كثيرا حول دعوة إيش؟ مخالفة الشريعة للقياس، وأنها دعوة مرفوضة من أصلها. وقال رحمه الله تعالى ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وما يظن مخالفته للقياس فأحد أمرين، فأحد الأمرين لازم فيه ولابد، إما أن يكون القياس فاسدا أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع، إما أن القياس فاسد أو أن يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه كقولهم طهارة الماء إذا وقع فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة على خلاف القياس، والسلم والإجارة كل ذلك على القياس، فهل ذلك صواب؟ هو يسأل شيخه شيخ الإسلام، فقال ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وقد جمع ابن القيم ما محصله يعني من جواب شيخه وما فتح الله به عليه، فكشف هذه الشبهة، وقد أطال القول فيها وأورد كثير من الأمثلة التي يقولون فيها إنها مخالفة للقياس، وبين أنها موافقة له، وأن الخلل جاءهم من قبل عقولهم التي توهمت أنها مخالفة، أن هذه الأصول مخالفة، والحق أنها موافقة. ومن المسائل، وهذه يفيدنا كثيرا لأنها باب ستاتي معنا، باب القراض وباب الإجارة وباب السلم وباب العراية، وكثير قال بعض الفقهاء أنها خلاف إيش؟ والمساقاة والمزارعة. ومن المسائل التي ادعوا أنها على خلاف القياس المضاربة. ما هي المضاربة؟
ضرب على أرض
اللي هي القراض، يعني شخص انت تفضل أن يكون إيش؟ أنا يعني شخص من عنده المال وشخص من عنده العمل، فيقول صاحب المال للعمل اعمل بهذه النقود أو بهذا المال ولك الربع أو الخمس أو كذا وكذا، يحدد بالنسبة وليس بمبلغ مقطوع. لو قال لك 1000 أو 2000 لا ما يصح، لأنه قد لا يتحصل هذا المبلغ، لكن يقول لك ربع الربح، نصف الربح، أكثر أقل، فهذه تسمى مضاربة. فالذين منعوها قالوا هذه خلاف إيش؟ خلاف القياس. لماذا خلاف القياس؟ لأن القياس يقتضي أن هذه أجرة، والأجرة يجب أن تكون معلومة، أما تقول لك الربع أو لك كذا هذا مجهول. والمساقاة والمزارعة، المساقان يكون عنده نخل، فيأتي إلى شخص ويقول أسقي هذا النخل وأصلح هذا النخل ولك ربع ثمره، الثمر الذي يثمر لك ربعه أو خمسه أو أكثر أو أقل. والمزارعة أن يزارعه على الأرض، هذه أرض بيضاء والماء موجود، فيقول ازرع هذه الأرض وما تنتجه هذه الأرض من زراعة يكون لك ربعه خمسه سدسه وهكذا. فيقول ابن القيم فقد ظن القائلون بذلك من الفقهاء، يعني قالوا أنها على خلاف القياس، على اعتبار أنها من جنس الإجارة، على اعتبار أن القراض والمساقاة والمزارعة إجارة، والإجارة يشترط فيها إيش؟ العلم بالعوض والمعوض، لأن الإجارة نوع بيع. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلوم قالوا هي على خلاف إيش؟ على خلاف القياس، هي على خلاف القياس. هل هي خلاف القياس؟ طيب إيش؟ إيش تكون هذه العقود؟ إيش تكون؟
تكون معاوضة.
هل هي إجارة؟
معاوضة.
ليست إجارة، إنما هي من جنس الشركات لا من جنس المعاوضات المحضة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وما كان من جنس الشركات فإنه يختلف عن جنس الإجارة وعن جنس البيع، فهو من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، يعني الإجارة هي من باب البيع، والباب البيع يشترط فيها أن يكون إيش؟ أن يكون الثمن معلوما، لكن المساقاة والمزارعة والمضاربة هذه من جنس الشركات، وجنس المشاركات غير جنس المعاوضات. وأيضا يعني هؤلاء الذين يقولون في كثير من المسائل أنها خلاف القياس، قالوا إن إباحة القرض على خلاف القياس. أنت عندما تقرض شخص مبلغ من المال ويرد لك، يرد متى؟ بعد وقت حددت وقت، شهر سنة كذا، قالوا هذا خلاف القياس، لأنه بيع ربوي بجنسه مع تأخير القبض. أنت أعطيته المال الآن وهو سيرد لك المال، لكن متى؟ بعد مدة. هذا تأخير القبض، وهذا نقود فهي ربوية، فتأخير القبض يقتضي إيش؟
الربا.
يعني خلاف ما يجب وهو القبض، أن يكون دراهم بدراهم، لكن هذا بيع أساس نشترط هذا الشرط، هذا صرف أساس نشترط هذا الشرط، ليس بيعا وليس صرفا، وإنما هذا من باب إيش؟ من باب الإرفاق. فلذلك غلط ابن القيم من ذهب هذا المذهب، لأن القرض من جنس التبرع وليس من جنس البيع ولا من جنس إيش؟ الصرف، إنما هو من جنس التبرع بالمنافع، كالعارية عندما تعير شخصا دابة ينتفع بها ثم يعيدها إليك، وهو من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات. ومثل في ذلك مثل المنيحة والعارية، عندما يكون إنسان عنده شاه أو بقرة أو ناقة ذات حليب فيعطيها لشخص يحتاج إلى ذلك يستفيد من لبنها، ثم بعد ذلك يعيد هذه المنيحة، فهذه ليست من باب إيش؟ البيع ولا من باب الصرف حتى يقال أنه إيش خلاف القياس. كذلك من أمثلة ما ادعوا فيه مخالفة الشريعة القياس إزالة النجاسة، وشبهتهم أن الماء إذا لاقى النجاسة تنجس بها ثم لاقى الثاني والثالث كذلك وهلم جرى، والنجس لا يزيل النجاسة. وقد غلط ابن القيم قول من قال بهذا القول وقال إن القياس يقتضي إن الماء إذا لاقى النجاسة لا ينجس، وقد انتهى إلى أن الصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير، لا ينجس إلا بالتغيير. وقد ذكر ابن القيم يعني جملة من المسائل التي ذكر فيها بعض الفقهاء أنها مخالفة للقياس وبين أنها موافقة للقياس، ومن هذه المسائل طهارة الخمر بالاستحالة، يعني الخمر إذا تركتها واستحالت وذهب ما فيها من سكر فإنها تصبح تصبح ليست محرمة وتصبح ليست نجسة. والوضوء من لحوم الإبل أيضا إنه جاء الأمر بذلك وفرق الشارع بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، في اللفظ الآخر في مسلم توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقا بين اللحمين فأمر بالوضوء من هذا ولم يأمر بالوضوء من ذاك، فدل على الفرق. وكذلك الفطر بالحجامة والتيمم وإباحة السلم، يعني من منع السلم يقول إيش هذا خلاف إيش القياس، لأنك تبيع شيء مجهول. السلم ما هو صفته؟ تدفع المبلغ الآن تقول أنا أريد 20 كيلو من التمر، خذ قيمتها الآن مقدمة وتعطيني إياها بعد 6 أشهر، لكن يجب أن يحدد الوقت بالضبط والنوع المطلوب بالكيل والمقدار تماما، فأنت تدفع إيش القيمة مقدما والمثمن مؤجل، لكن يجب أن يكون موصوف وصف دقيق ووقت دقيق. فالذين منعوا السلم يقول هذا خلاف القياس. لماذا خلاف القياس؟ لأنك الآن تشتري شيء مجهول وقد يكون معدوم، إلى الآن ما خلق التمر، لكن الأدلة دلت على جواز مثل هذا الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للصحابة فيه والإجارة وغير ذلك. يقول والأمر ليس على ما ذهبوا إليه. قال ولم يكتفوا بالزعم أن هذه الأحكام مشروعة على خلاف القياس، بل تعدوا هذا إلى رد كثير من النصوص بدعوى أنها مخالفة للقياس والأصول. قال ومما ردوه من الأحاديث الصحيحة بهذه الدعوى حديث الشاه المصرى وحديث العرايا. ما هي العرايا؟ أن الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص العرايا في العرايا. العرايا ما هي؟ يعني يكون الشخص بحاجة إلى الرطب وليس عنده رطب، وما عنده دراهم يشتري بها الرطب، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذا الرطب وهو فوق النخل بمقداره من التمر، بمقداره من التمر، يعني يقدر كم هذا التمر الذي على النخلة، كم هذا الرطب الذي على، فيقال كذا 20 كيل مثلا، ها؟ إذن تعطي صاحب الرطب 20 كيلا من التمر وتأخذ هذا الرطب تجنيه حتى ينتهي. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم العرايا بخرصها بشرط أن لا تزيد عن 5 أوسق، بشرط أن لا تزيد عن 5. الذين منعوا العرايا قالوا هذا كيف؟ هذا خلاف القياس، لأن القياس يقتضي إيش؟ أنك تقدر التمر، أن التمر لا يكفي فيه التقدير بالخرص، بل يجب أن يكون معلوما، ثم لا تعطيه التمر، تعطيه رطب مثله، لأن هذا الرطب إذا تغير وصار تمر يمكن يكون وزنه أكثر أو أقل، لكن الشارع رخص في ذلك وأذن فيه للحاجة. إذن يكون هذا أصل في إيش؟
في نفسه.
أصل في العراية، كما جاء أصل في المساقاة وأصل في المزارعة وأصل في القراض وهكذا، هذه أصول بنفسها فلا ترد ويقال أنها خالفت الأصول. فالذي جعل غيرها أصولا لماذا يمنع أن تكون هي أصولا؟ وكله ممن؟ ها؟ من الشرع، وكله من الشرع. وذكر أيضا حديث المصرة وحديث القسامة والإقراء بين الأعبد وحديث القضاء بالقافة وأشياء كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم، وذكر خالصا إلى أنه ليس هناك شيء يصح أن يقال أنه خلاف القياس. ولا تجد أصلا مضطردا في الذين قالوا إيش؟ أن ما خالف القياس يرد، مثل ما مثلنا يعني الوضوء بالنبيذ خلاف القياس وإيش؟ ها؟ وأخذوا به، والوضوء من القهقة خلاف القياس وأخذوا به. وهذا ليس خاص بالحنفية، حتى عند الحنابلة، حتى عند المالكية، وحتى عند الشافعية. فالأصول لم تضطرد عندهم. ولذلك يعني تجد الجمهور يقررون أن ما كان خلاف القياس لا يقاس عليه، ثم تجدهم يقيسون على ما خالف القياس، على ما خالف القياس، لكنه باجتهاد سائغ، وكان باجتهاد سائغ فيعذر فيه المجتهد لا المتلاعب، أما المتلاعب لا ما يعذر. طيب الآن نعود إلى مسألتنا اللي هي مسألة إيش؟ ها؟
خيار التدليس،
مسألة بيع المصرة ورد إيش؟ صاع من لبن. طيب نريد نحرر محل النزاع، لا خلاف بين الفقهاء في حرمة تصرية الإبل والغنم لما فيها من الغش وإيش والتدليس، الجميع يتفق أن هذا محرم، ولا خلاف في صحة هذا العقد مع كونه حراما. ومحل الخلاف هل يثبت له الخيار للتصرية أو يثبت له خيار العيب، هل نعتبره خيار عيب ولا خيار تصرية؟ إذا قلنا خيار عيب يصير إيش؟ إنه ما يرد المصرة، إنما يقال له كم نقصت هذه الشاة لما تبين أنها مصرة، فيدفع البائع للمشتري هذا النقص. وإذا قلنا له الخيار قلنا أنت بالخيار، إما تأخذها وما ترد شيء أو تردها وترد إيش؟ الصاع. لماذا يرد الصاع من التمر؟ لأن صاع اللبن وجد وهي عند مالكها اللي هو إيش؟ البائع، عند البائع، وأنت أخذت الحليب أو اللبن فاستعملته، إذن أنت تعوض البائع على المقدار الذي أخذت الذي هو اللبن. إذا علم بالتصرية قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها بلا خلاف. يعني إذا علم أنها مصرة، وجدت أدلة تدل على أنها مصرة، فقال أنا ما حلبتها وأردها لك، يردها ولا يرد معها شيء، إنما اختلفوا فيما لو علم بعد حلبها. الأمر الرابع إثبات الخيار في التصرية، هو قول جمهور العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعا. كيف يكون إجماعه وفيه مخالف؟ لكن ابن المنذر لم يعتد بخلاف من خالف، يقول لتقدم الإجماع على الخلاف، لتقدم الإجماع على الخلاف، يعني أن الخلاف حادث بعد الإجماع، وإذا كان الخلاف بعد الإجماع فلا اعتبار للخلاف. أيضا مما يتعلق بالمسألة، إذا تراضي أي البائع والمشتري على رد غير التمر فيجوز بلا خلاف، يعني لو قالوا نتفق ما نريد نرد تمر، نرد لك شيء آخر، توافق كل منهما يجوز ما في بأس. ومحل الخلاف إذا لم يتراضيا، إذا لم يتراضيا هذا هو محل الخلاف، إذا لم يتراضيا على رد التمر. ومحل البحث هنا هو الخلاف بين الجمهور في الواجب عند الرد، فقد اختلفوا على عدة أقوال. القول الأول أن الواجب إيش؟ رده بدل اللبن هو صاع من تمر، ولا يجزي غيره، لا يجزي غيره، وهذا قول الجمهور، قول الحنابلة والشافعية، وقول عند المالكية. القول الثاني إيش؟ أن يرد قيمة اللبن، وهو قول ابن أبي ليلى ورواية عن أبي يوسف خلافا لجمهور الحنفية، لأن جمهور الحنفية كما تقدم ماذا يرون؟ يرون عدم ردها بذلك العيب، وإنما المطالبة بالتعويض أما نقص من قيمتها، وأن الرد يكون بالمثل أو بالقيمة. القول الثالث أن الواجب رد صاع من غالب قوت البلد ولا يتعين جنس بعينه. إذا القول الأول يرى إيش؟ إنه يتعين أن ترد إيش؟ صاع من تمر لا غير. والقول الثاني أنك ترد إيش؟ القيمة. والقول الثالث أنك ترد صاع من غالب قوت البلد ولا يتعين جنس بعينه، وهذا مذهب المالكية، وهو قول ثاني للشافعية، وقول لبعض الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب الذين قالوا لا يجزي إلا التمر ما دليلهم؟ الذين قالوا لا يجزي، الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، الحديث في الصحيحين. وفي لفظ مسلم فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء، السمراء المقصود إيش؟ البر. قالوا فهذا تحديد من الشارع لجنس البدل الذي يرده المشتري للمصراه إذا أراد الرد وهو صاع من التمر، فوجب التمسك به والأخذ بما دل عليه. ونوقش يعني نوقش هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة في ذلك الوقت، وأنه ليس حصرا للحكم بالتمر، بدليل أنه ورد في بعض الروايات لفظ الطعام. قالوا ومقتضى الجمع بين الروايات أن يرد التمر أو يرد طعام. ثم قالوا إن التمر إنما يوجد في البلاد الحارة ولا يتيسر في البلاد الباردة، فكيف يجب والحالة هذه للناس كلهم مع أنه لا يتيسر لهم كلهم وقد يتيسر في زمن دون زمن؟ لكن هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه ولا رأوه. ثم يرد عليهم أنه في صحيح مسلم من طعام لا سمراء، هذا يدل على إيش؟ على أنه أراد التمر فقط. قال من طعام لا سمراء، فيكون الطعام المقصود به هنا التمر وليس غير التمر. يعني ناقش المخالفون يقولون بأنه مطلق يعني التمر، قيدته الروايات الأخرى. طيب أدلة الذين قالوا الرد بالقيمة؟ قالوا إن الرد إنما هو لضمان متلف، فكان مقدرا بقيمته كسائر إيش؟ المتلفات. طيب الرد عليه إنه قياس فاسد الاعتبار، لماذا فاسد الاعتبار؟ لأنه في مقابل النص. أيضا هو لا ينضبط. لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر؟ لأن يعني مثل هذا اللبن لا ينضبط بالقيمة ويؤدي ذلك إلى الشجار والنزاع، إذ يختلف اللبن قلة وكثرة، ولذا قدره الشارع حسما للنزاع بالتمر. فإن قيل إنه يحتمل أن الصاع في الحديث قيمة لللبن فلذا أوجبه، الجواب أن القيمة هي الأثمان لا التمر، أن القيمة هي الأثمان لا التمر، والشارع حدد التمر. قالوا أنه أوجب ذلك في المصراه من الإبل والغنم جميعا مع اختلاف لبنها، لكن يرد عليه أن لفظة الحديث عام في كل مصراه، ومعلوم أن كل مصراه مساوية للأخرى في اللبن قلة وكثرة. طيب القول الثالث ماذا قال أصحابه؟ إيش قالوا؟ أنه يرد إيش؟ صاع من غالب قوت البلد، ولا يتعين جنس بعينه، لقول صلى الله عليه وسلم فإن ردها رد معها صاع من طعام. لكن ذكر الطعام يعني في الأحاديث، يعني الأحاديث كلها التي فيها ذكر الطعام معلولة معلولة، وإن كان بعضها يعني يصح، لكن أغلب الروايات وأغلب الأحاديث المحفوظة ليس فيها ذكر للطعام، لا سيما الحديث اللي قال تمر لا سمراء لا سمراء، فهذا يحدد إيش التمر بعينه. فرواية من تمر يحمل المطلق على المقيد، يعني الروايات التي فيها غير 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 التمر فيحمل على أن المراد هو التمر، لأن رواة التمر أكثر من رواة لفظة الطعام كما قال البخاري. ثم لما كان المتبادر من الطعام القمح، هذا المتبادر من الطعام لسيما في ذلك الزمان، نفاه بقوله لا سمراء، هذه تبين أن المراد إيش؟ التمر، لأنه قال صاع من تمر لا سمراء، إذن المقصود هو إيش؟ هو التمر. والراجح ثلاثة أقوال، الذي اشترط القيمة هذا مرجوح واضح لأنه يخالف النص، لكن الذين قالوا أن قوت البلد، والذين قالوا يتعين التمر، ها؟ شيخ الإسلام مع المالكية هنا يقول أنه لا يتعين التمر بل قوت البلد، وأن هذا مثل زكاة الفطر، مثل زكاة الفطر، لكن الحديث ظاهر الدلالة في تحديد التمر حسما لمادة النزاع. لكن متى نقول أن نعدل عن التمر إلى الطعام؟ عند العدم، يعني إذا عدم التمر أو عدم الشخص في المكان الذي هو فيه التمر، هنا نقول تنتقل إليش؟ إلى الطعام، إلى الطعام أخذا بالروايات الأخرى. أما مع وجود التمر فلا يعدل عنه إلى غيره، فيمكن حمل الروايات التي نص فيها على غير التمر من الطعام على ما إذا تعذر الحصول على التمر، أما مع وجود التمر فيؤخذ بما دل عليه الحديث. هذا ما يتعلق بمسألة المصرة، وإن كنا يعني أضفنا إليها الأصل الذي هو يتعلق ما يجري على خلاف القياس، لأن هناك سيتمر معنا جملة من المسائل التي يعني سبب الخلاف فيها أنه يقال فيها أن هذه مما خالف القياس. فإذا تصورنا هذه المسألة يسهل علينا إن شاء الله فيما بعد معرفة ما قيل في أنه يخالف القياس أو يخالف الأصول. نعم.
وخيار التدليس على التراخي إلا المصرّة
نعم، وخيار التدليس على التراخي يعني كخيار العيب يكون على التراخي، لأن كل منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري المتحقق إلا المصرح، فحدده إيش؟
فيخير ثلاثة أيام منذ علم
إلا المصرح، فيخير ثلاثة أيام منذ علم. نعم،
بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها
إلا المصرف، فيخير ثلاثة أيام منذ علم، لأن الحديث جاء فيه التخير ثلاثة أيام بين إمساك بلا أرش، يعني أن يمسك المصرف ويرضى بها ولا يدفع الأرش الذي هو قيمة الأرش، هو ما بين قيمة السلعة وهي صحيحة وقيمتها وهي معيبة، إما أن يرضى ب هذه المصرة بما فيها ولا يردها، أو يردها ويرد معها صاع من تمر سليم. قال ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، للأثر الحديث ظاهره أنه لا يرد اللبن وإن كان باقيا على صفته، وإن كان باقي على صفته، ولا فرق بين كون اللبن قليلا أو كثيرا لتقدير الشارع بحد، وهو التمر لدفع التشاجر وقطع النزاع. هنا قال ورد مع صاع تمر سليم، شرط كون التمر سليما حيث أن الإطلاق يحمل عليه، إذا قصاع من تمر المراد صاع من تمر سليم. نعم،
فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله.
فإن عدم التمر فقيمته، يقول المصنف إن عدم التمر، واختار شيخ الإسلام يعني من قيمته من غالب قوت البلد، من قيمته من غالب قوت البلد. نعم،
ويقبل رد اللبن بحاله،
ويقبل رد اللبن بحاله، يعني اللبن الموجود في حال العقد ولا غيره ولا ما تجدد بعده، لأنه حصل في ملك البائع، لأنه حصل في ملك البائع. نعم،
الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه.
نعم، الخيار الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. تقدم معنا خيار إيش؟ خيار المجلس، خيار الشرط، وخيار ايش؟ التدليس، وخيار ايش؟ ها؟ خيار الغبن، وهذا خيار ايش؟
العيب.
العيب، خيار العيب خيار مضاف والعيب مضاف اليه، من باب اضافة الشيء الى سببه، اي الخيار الذي سببه العيب. والعيب ضد السلامة، حيث يقال هذا معيب وهذا سليم، ويقال في البهيمة التي لا تجزي في الأضحية هذه معيبة، والسالمة يقال لها سليمة. والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، إيش الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ أن العيب يعتبر إيش؟ فوت كمال، فوت كمال، هذه سلعة بها عيب، لكن التدليس إظهار محاسن والمبيع خالٍ منها، فهذا الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، أن العيب فوت كمال، أما التدليس هو إظهار محاسن في السلعة أو في المبيعة وهي ليست موجودة، وهي ليست موجودة. وما بمعناه، أي ويثبت الخيار بما هو بمعنى العيب، سيذكر أمثلة، يعني مثل طول نقل ما في الدار المبيعة، مثلا باعه دار لكن نقل ما فيها أخذ وقتا طويلا، فهذا يدخل في معنى العيب. قال وهو
أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة،
وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، هذا هو الضابط. الضابط في العيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة، عادة المبيع عادة، أو فما عده إيش؟
فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا.
يعني هذا يرجع فيه إلى التجار، يقول فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا، أي ما عده التجار المعتبرون في عرفهم منقصا للبيع علق الحكم به واعتمد عليه، وما لم يعدوه منقصا لم يثبت الخيار به.
والعيب كمرض،
العيوب طبعا كثيرة لا يطمع في إحصائها كما يقول، لكن يقرب الأمر تقريبي يعني من الضبط. فما قيل إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا إذا كان يفوت غرضا صحيحا، هذا هو الذي يعتبر الذي يثبت الرد به، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدم هذا العيب، إذا كان الغالب في جنس المبيع يعني عدم هذا العيب فهنا يعتبر عيب. أما إذا كان أمرا يسيرا وغالب السلع يكون موجودا فيها فهذا ما يعتبر.
والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات،
العيب كمرضه يعني مرض المبيع على جميع حالاته ولو كان يسيرا، لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض حتى يتدهور عادة، فإذا وجد في المبيع مرض ولو يسيرا حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا فله الخيار طالما أنه مرض. ولذا قال في جميع الحيوان، أي جميع حالات المريض في جميع الحيوانات الجائز بيعها، الجائز بيعها.
وفقد عضو كإصبع وسن،
وفقد عضو يعني من المبيع هذا يعتبر عيبا، قال كإصبع وسن، أي العيب كفقد عضو من أعضاء الحيوان مثل الإصبع أو اليد أو الرجل أو ذهاب سن من آدمي. نعم.
أو زيادتهما،
أو زيادتهما يعني زيادة إصبع زائدة أو سن فيها يشوه المنظر وينقص الصنعة فذلك عيب. نعم.
وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمه،
وزن الرقيق إذا زن الرقيق فزناه عيب معنوي، لأن ذلك ينقص قيمته إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنى، إن كان ذكرا فالأمر واضح وإن كان أنثى فكذلك، لكن قيده إذا بلغ عشرا لأن ما دون العشر يعتبر صبي يعني ليس في حكم التكليف. نعم.
وسرقته وشربه مسكرا،
نعم، قال من عبد أو أما فيثبت الخيار له في ذلك. وسرقته يعني إذا كان معروفا بالسرقة وشربه المسكر، أي يثبت الخيار بسرقة الرقيق إذا بلغ عشرا وشربه المسكر، لأنه يدل على خبث طوية بخلاف الصغير فإنما يدل على نقصان عقله. نعم.
وإباقه وبوله في الفراش،
وإباقه يثبت الخيار بإباق الرقيق إذا بلغ عشرا وكان يهرب للخوف عليه. نعم.
وبوله في الفراش،
وبوله في الفراش أيضا هذا من الأشياء المعيبة.
وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عمل،
وكونه أعسر لا يعمل بيمينه لأن العمل أكثر ما يكون باليمين، هي التي يعني العمل يتركز عليها أكثر.
وعدم ختان ذكر كبير،
وعدم ختان ذكر كبير ليش؟ اللي الخوف عليه كبير يعني وما ختن، فيخشى بعد الختان يتطور يعني هذا الوضع فيؤثر على صحته.
وعثرة مركوب وحرنه ونحوه،
وعثرة مركوب يعني كون هذا المركوب دائما يتعثر في المشي دائما يتعثر فهذا عيب، عيب في المركوب. وحرنه، الحرن أي أنه كثير البروك إذا كان جملا ونحوه أو بقر يبرك، يمشي قليلا ثم يبرك، فهذا يعتبر عيب فيه أنه كيف يقطع المسافة كل ما يمشي حرن به، هذا يتعبه أكثر مما يستفيد منه.
وبخر وحول
وحرنه ونحوه كالرفس إذا كان هذا الحيوان يرفس كالحمير مثلا أو يعض هذا مصيبة يوضح أو يستعصي عليه هذه كلها عيوب يثبت بأحدها الخيار للمشتري
وبخر
وبخر يعني نتر رائحة الفم هذه أيضا تعتبر عيب وإيش
وحول
وحول يعني بياض في مؤخرة العين وعدم اعتدال العين في مركزها بل مائلة إلى جانب يضر بها نعم
وخرس
وخرس يعني الذي يعقد اللسان الخرس الذي يعقد اللسان فيمتنع معه الكلام
وطرش
والطرش هو نقص السمع يعني ما يسمع وهو دون الصمم
وكلف
وكلف كلف يعني شيء يعلو الوجه كالسمسم يعني تغير معه لون الوجه أو بشرة الوجه هذا يسمى كلف لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه عكس لون البرص ويقال للبهق كلف هذا البهق اللي هو يختلف عن البرص
وقرع
وقرع القرع أي الصلع يعني يكون أصلع قرع الرأس إذا لم يبق عليه شعر نعم ثم أقرع إذا لم يبق عليه شعر
وحمل أمة
وحمل أمة فيثبت به الخيار لا حمل بهيمة إن لم يضر بالله يقول أين ذكر ابن القيم رحمه الله مسألة تقديم القياس على الحديث هذا في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين وهو كتاب قيم لا يستغني عنه طالب العلم يقول ما حكم لبس الساعة المموهة بالذهب للرجال إن كان مجرد لون فيجوز والأولى تركه لكن إذا كان فيه شيء من الذهب ولو قليلا فلا يجوز للرجل وإن كان فقط لون فأيضا الأولى تركه لكي لا يكون فيه تشبه بلبس الذهب للنساء ولو كان من ناحية الصورة يقول هو تاجر ويشتري البضاعة في السوق جملة وعندما يكتفي من البضاعة يزيد في السلعة بحيث لا يستطيع أحد من التجار شراؤها بأقل مما اشتريت أنا ولو لزم الشراء لشريت فهل هذا من النجس علما لو اشتروا بأقل من سعري سوف أضر أو سوف أخسر في بضاعتي التعامل بالتجار يجب أن يكون فيه نظر للجميع وأن يكون يحب الإنسان لإخوانه ما يحبه لنفسه فإذا كان مقصوده احتكار هذه السلعة على الناس على التجار فهذا يضر بهم فلا يجوز له لكن إذا كان هذا لا يضر بهم وإنما أراد أن لا يخسر لأنه شرى كمية كبيرة كما يفهم من سؤاله فإذا خلى من هذا المعنى فنرجو أن لا يكون به بأس أما إذا كان له مقصد آخر الإضرار بالتجار أو احتكار السلعة فهذا يعني يدخل في المعاني التي نهي عنها في الشرع لأن المقصود أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه وأن يرضى لهم ما يرضى لنفسه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.